مرحبا بك صديقي المستمع، كم أتطلع بشوق إلى لقائك في مثل هذا الوقت لندرس معا كلمة الله. أدعوك حتى تستعد معي للمقطع التالي من تأملاتنا في سفر أخبار الأيام الثاني، فتفتح كتابك المقدس على الأصحاح 26، لأننا سنقرأ منه بعد لحظات بعض الآيات. أهلا وسهلا بك معي مرة ثانية. ما زلنا نتأمل في حياة بعض الملوك في المملكة الجنوبية يهوذا. رأينا حكم يؤاش الصغير وكيف أن يهويدا الكاهن هو الذي كان يحرك هذا الملك الصغير. أمر يؤاش أن تجمع كل الفضة الممكنة لترميم الهيكل، لا سيما بعد أن سرق الكهنة المال المخصص لذلك، واضطروا أن يصمموا صندوقا محكما يوضع فيه المال لئلا تطاله يد الكهنة. بعد موت يهويدا الكاهن عاد الرؤساء إلى الوثنية بسبب رخاوة يؤاش، وفي رحمته يرسل الله الأنبياء لتحذيرهم ولكنهم لا يسمعون، فيرسل الله رسالة الدينونة. ثم يموت يؤاش ولكن غير مكرم كيهويدا الكاهن. هذا مثال حي للسقوط من النهضة إلى الارتداد. في الفصل 25 رأينا ملك أمصيا ابن يؤاش الذي قام بالتخلص من كل الذين قتلوا أبيه، ولكنه احترم الشريعة ولم يؤذي أبناء القتلة. يبدأ بالحسن كغيره ثم ينتهي بالتواء القلب والموت منهزما. أما في الفصل 26 فقد رأينا عزية ابن أمصيا يملك على الجنوب وهو بعد في عمر المراهقة. عمل المستقيم في عيني الرب في أيام زكريا النبي الذي كان يعلمه ويرشده في الحق. نتابع اليوم التأملات في الفصل 26 من أخبار الأيام الثاني. يخبرنا العدد 6 من هذا الفصل ما يلي: وخرج وحارب الفلسطينيين وهدم سور جت وسور يبنة وسور أشدود وبنى مدنا في أرض أشدود والفلسطينيين. هذا يبين نجاح عزية الذي طلب الرب، ولا يعطي النجاح والتفوق يا صديقي سوى الرب. ساعده الله في حروبه وهزم أعداء شعبه القدامى. عدد 8-10: وأعطى العمونيون عزية هدايا، وامتد اسمه إلى مدخل مصر لأنه تشدد جدا. وبنى عزية أبراجا في أورشليم عند باب الزاوية وعند باب الوادي وعند الزاوية وحصنها، وبنى أبراجا في البرية، وحفر أبارا كثيرة لأنه كان له ماشية كثيرة في الساحل والسهل، وفلحون وكرمون في الجبال وفي الكرمل لأنه كان يحب الفلاحة. امتد اسمه إلى كل الأمم المجاورة وجعل الله هيبته عليهم. قام بتحصين المدينة وبنى أبراجا في البرية لحماية الرعاة من هجمات الغزاة، وحفر أبارا كثيرة وسهل أمور الفلاحين لأنه كان يحب الفلاحة، وهذا شرف كبير لكل الفلاحين. كما كان لعزية جيش كبير مدرب ومجهز بكل أنواع الأسلحة، ونجح عزية في كل المجالات وامتد اسمه إلى بعيد. عدد 14-15: وهيأ لهم عزية لكل الجيش أتراسا ورماحا وخوذا ودروعا وقسيا وحجارة مقاليع، وعمل في أورشليم منجنيقات اختراع مخترعين لتكون على الأبراج وعلى الزوايا لترمى بها السهام والحجارة العظيمة، وامتد اسمه إلى بعيد إذ عجبت مساعدته حتى تشدد. من المثير أن نعرف أن عزية كان وراء هذه الطريقة الجديدة في الحرب، وهي استخدام المنجنيقات. صديقي المستمع، أحيانا عندما يكون النجاح حليفنا فإن الكبرياء تملؤنا، وهذا ما حصل مع الملك عزية. وللأسف كان صالحا في عدة أمور، ومع ذلك فقد عمل ما لا يجب عمله إذ تدخل في وظيفة الكاهن، ولهذا ضرب بالبرص. لقد كسر موت عزية قلب إشعياء النبي لأنه خاف على الأمة من بعده، خاف أن يقود خلفاء عزية الأمة إلى الوثنية من جديد. استمع إلى القراءة التالية من الفصل 26 من أخبار الأيام الثاني بدءا بالعدد 16.
ولما تشدد ارتفع قلبه إلى الهلاك وخان الرب إلهه ودخل هيكل الرب ليوقد على مذبح البخور، ودخل وراءه عزريا الكاهن ومعه 80 من كهنة الرب بني البأس، وقاوموا عزية الملك وقالوا له: ليس لك يا عزية أن توقد للرب بل للكهنة بني هارون المقدسين للإيقاد، أخرج من المقدس لأنك خنت وليس لك من كرامة من عند الرب الإله. فحنق عزية وكان في يده مجمرة للإيقاد، وعند حنقه على الكهنة خرج برص في جبهته أمام الكهنة في بيت الرب بجانب مذبح البخور، فالتفت نحوه عزرياه الكاهن الرأس وكل الكهنة وإذا هو أبرص في جبهته، فطردوه من هناك حتى إنه هو نفسه بادر إلى الخروج لأن الرب ضربه. وكان عزية الملك أبرص إلى يوم وفاته، وأقام في بيت المرض أبرص لأنه قطع من بيت الرب، وكان يثام ابنه على بيت الملك يحكم على شعب الأرض. وبقية أمور عزية الأولى والأخيرة كتبها إشعياء بن آموص النبي. ثم اضطجع عزية مع أبائه ودفنوه مع أبائه في حقل المقبرة التي للملوك لأنهم قالوا إنه أبرص، وملك يثام ابنه عوضا عنه.
شكرا يا ميسون. خطية الملوك السابقين كانت الزنا أو القتل أو الانخراط في الوثنية، أما خطية عزية فهي خيانة الرب إذ اقتحم وظيفة الكهنوت. خطية السابقين كانت ترك الهيكل والالتفات إلى الوثنية، أما هو فقد تدخل في خدمة الهيكل وعمل ما لا يجب، وكلا النقيدين خطأ. ما عمله هو من اختصاص الكهنة فقط من نسل هارون، وكانت الكبرياء وراء فعلة عزية، وهي خطية مدمرة جدا. بدلا من أن يرفع قلبه إلى الله بالشكر على كل تعاملاته، أراد أن يغتصب ما ليس له، وقاومه الكاهن عزريا ومعه 80 كاهنا وطردوه من الهيكل، ولكن عزية لم يسمع لنصيحة الكهنة، بل حنق عليهم، وكانت في يده مجمرة للإيقاظ لم يرضى أن يتنازل عنها، فحنق الرب عليه وضربه ببرص من دون شفاء، وبقي أبرص إلى يوم وفاته محجوزا في بيت الحجر الصحي، مما اضطره أن يتنازل عن كرسي الملك لابنه ليباشر أمور المملكة. ثم اضطجع عزية مع أبائه ودفنوه مع أبائه في حقل المقبرة التي للملوك لأنهم قالوا إنه أبرص، وملك يثام ابنه عوضا عنه. اسمح لي هنا مستمعي أن أقول بعض الكلمات المشجعة حول موت المؤمن. لا يجب أن يكون الموت سبب فزع واكتئاب للمؤمن. استطاع بولس الرسول أن يقول لأهل تسالونيكي: ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. وإلى أهل كورنثوس قال: أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ قد تبدو جنازة المؤمن حزينة جدا، لكنها في واقع الأمر ليست كذلك، لأن هذا المؤمن ينتقل ليكون في محضر الرب، وهذا أفضل الأفراح. أعتقد أن جنازة عزية لم تكن حزينة، فقد كان يحب الرب بالرغم من خطيته في نهاية حياته. وماذا كانت خطيته؟ اقترب إلى الله بطريقة مغلوطة. أليس هذا ما يفعله الكثيرون اليوم؟ يريدون أن يقتربوا إلى الله بطريقتهم الخاصة ولا يهتمون بالطريقة التي حددها هو. وقد قال الرب يسوع له كل المجد في هذا الشأن: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. ومع أن عزية قد نال دينونة من الله على خطائه، إلا أنه انتقل إلى السماء في موته لأنه كان رجل الله مؤمنا به. يا لها من سعادة غامرة أن نذهب إلى محضر الله لنكون مع المسيح، كما قال بولس: ذاك أفضل جدا. أرجو أن نتعلم كيف نتصرف أثناء جنازات المؤمن. يمكننا أن نحزن على فراق الجسد، ولكن علينا ألا نبالغ بالحزن، عالمين أننا سنرى الراحلة في الديار الأبدية. نأتي الآن إلى الفصل 27 من أخبار الأيام الثاني، ونرى هنا يثام ابن عزية، وهو أيضا من ضمن الملوك الصالحين. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا هذا الفصل كاملا.
كان يثام ابن 25 سنة حين ملك، وملك 16 سنة في أورشليم، واسم أمه يروشة بنت صادوق. وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل عزية أبوه، إلا أنه لم يدخل هيكل الرب، وكان الشعب يفسدون بعد. هو بنى الباب الأعلى لبيت الرب، وبنى كثيرا على سور الأكمة، وبنى مدنا في جبل يهوذا، وبنى في الغابات قلعا وأبراجا. وهو حارب ملك بني عمون وقوي عليهم، فأعطاه بنو عمون في تلك السنة 100 وزنة من الفضة، و10,000 كر قمح، و10,000 من الشعير. هذا ما أداه له بنو عمون، وكذلك في السنة الثانية والثالثة. وتشدد يثام لأنه هيأ طرقه أمام الرب إلهه، وبقية أمور يثام وكل حروبه وطرقه ها هي مكتوبة في سفر ملوك إسرائيل ويهوذا. كان ابن 25 سنة حين ملك، وملك 16 سنة في أورشليم. ثم اضطجع يثام مع أبائه فدفنوه في مدينة داود، وملك أحاز ابنه عوضا عنه.
يثام هذا كان أيضا من الملوك الصالحين، عمل المستقيم أمام الرب وأرضاه كل حياته، وهيأ طرقه أمام الرب إلهه، أي أنه سار بتعقل وفطنة، وعرف كيف يختار الخير ويرفض الشر، وسار بثبات ومثابرة في طريق الواجب، وقد فعل ذلك من كل قلبه، بعكس الملوك الذين سبقوه والذين بدأوا حسنا لكنهم تراجعوا وتركوا أمورا كثيرة تعيق مسيرتهم. ولكنه مع الأسف تساهل مع الوثنية، وهذا ما أكد على سبيل المملكة. ورغم أن المرتفعات لم تنتزع من الأرض، لكن يثام لكي يحول الشعب عنها وجه اهتمامه الأكبر لبيت الرب، وبنى الباب الأعلى الذي يؤدي إلى بيت الرب. قرأنا قبل قليل أنه لم يدخل هيكل الرب. لماذا ذكرت هذه العبارة؟ لأنه عندما دخل أبوه عزية إلى الهيكل ضربه الرب بالبرص لأنه تدخل فيما لا يعنيه وكسر الشريعة. تحذر يثام من الخطأ الذي وقع فيه أبوه، إلا أنه أمسى مثالا سيئا لشعبه، لأننا نقرأ: وكان الشعب يفسدون بعد. لم يرجعوا إلى الله ولم يحذوا حذو مليكهم. هاك رجل يا صديقي كانت لديه فرصة ذهبية أن يقود شعبه لعبادة الله من جديد، ولكنه لم يستغلها بسبب خوفه من دخول الهيكل. ليس هناك خطأ في دخول الهيكل، لقد ضرب أبوه لأنه انتهك حرمة الأقداس. ولكن دعنا من القديم يا أخي، ولنتحدث عن المسيحيين اليوم. ألا ترى الكثيرين ممن لا يذهبون إلى الكنيسة بسبب أفكار مغلوطة تبنوها لأنفسهم، بسبب أحداث مؤلمة صارت معهم جعلتهم يتخذون موقفا سلبيا من الكنيسة؟ قد يكون الأمر مؤلما، ولكن دعنا لا نتخذ أحكاما صارمة تجاه الذهاب إلى الكنيسة مستمعي، لئلا نضيع على أنفسنا فرصة التواجد في بيت الرب مع جماعة المؤمنين. من ناحية أخرى، حافظ يثام على الأمة محصنة عسكريا تماما كما فعل والده. بنى قلاعا وأبراجا، وهزم العمونيين وقوي عليهم. وتشدد يثام وازداد غنى وثروة لأنه هيأ طرقه أمام الرب إلهه. ونحن أيضا أخي العزيز، كلما ازددنا تمسكا بالرب وبوصاياه ازدادت مقاومتنا للشر والخطية. وينتهي الفصل 27 القصير والمخصص لحكم يثام ذلك الرجل الذي ضيع على نفسه فرصة أن يكون ملكا عظيما بسبب الأفكار المغلوطة التي بناها وتبناها لنفسه. سنبدأ الآن التأمل في الفصل 28 من أخبار الأيام الثاني على أن نستكمله في الحلقة القادمة إن شاء الرب وأعطانا حياة. بعد أن تعاقب سلسلة من الملوك الصالحين على يهوذا، لابد الآن من بروز ملك شرير، وفعلا يملك أحاز الشرير على يهوذا. في هذا الوقت كانت المملكة في الشمال على حافة الذهاب إلى السبي إلى أشور، أما المملكة الجنوبية فقد تضعضعت روحيا بسبب خطايا أحاز كما سنرى. يقول العددان الأول والثاني من الفصل 28: كان أحاز ابن 20 سنة حين ملك، وملك 16 سنة في أورشليم، ولم يفعل المستقيم في عيني الرب كداود أبيه، بل سار في طرق ملوك إسرائيل، وعمل أيضا تماثيل مسبوكة للبعليم. كان أحاز ملكا شريرا، وسار في طرق أبائه الشريرة، ونتيجة لذلك سنبدأ الآن نرى النتائج المريرة والتي ستحصدها المملكة الجنوبية. يعطيهم الله تحذيرات كثيرة، لا سيما بعد ذهاب المملكة إلى السبي الآشوري. يعطيهم إنذارات عدة ولكن دون فائدة، وينتهي بهم الأمر إلى السبي البابلي. عدد 3: وهو أوقد في وادي ابن هنوم وأحرق بنيه بالنار حسب رجسات الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل. إنها الذبائح البشرية والتي يمقتها الله جدا. لقد أحيا أحاز العبادة الوثنية القديمة بكل ما كان يصاحبها من نجاسات ورجسات، وهنا نراه يتجرد من عاطفة الأبوة ويحرق بنيه بالنار بكل وحشية. عدد 4: وذبح وأوقد على المرتفعات وعلى التلال وتحت كل شجرة خضراء. انخرط أحاز من رأسه إلى أخمص قدمه في الوثنية، وجر معه المملكة الجنوبية بأسرها. لم يكن لأحد فرصة عظيمة للسلوك في الطريق المستقيم مثل ما كان لأحاز، فقد بدأ حكمه وكل الأمور مستقرة، وكانت المملكة غنية وقوية، وكانت الأحوال الدينية على ما يرام. لكننا نراه يذهب بعيدا في طريق الفساد. لقد قدم له أبوه تعليم حسنة، ووضع أمامه مثلا طيبا يحتذى به، لكن الآباء لا يستطيعون أن يهبوا أبنائهم النعمة، فلم تفلح هذه التعليم الصالحة أن تجعل أحاز إنسانا صالحا، لذلك لم يفعل المستقيم في عيني الرب. والآن سنراه يعاني وسيجعل الشعب يعاني معه. مسكين هو الإنسان الذي يبتعد عن الله ويقود حياته وحياة الذين هو مسؤول عنهم، فإن العاقبة فظيعة والنتائج مريرة. لنفحص طرقنا أمام الله أخي وصديقي، ولنرجع إليه اليوم بكل قلوبنا، ولنسر في طرقه التي هي حق، فنحيا في سلام وأمان وطمأنينة على الدوام.